طيب نقرأ في الطب النبوي للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وآخر ما وصلنا إلى أين؟ لأنه في الشرق قائما هكذا، لا أخذنا الطعام اليوم في الشراب كأمام. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في الشرب قائما، يعني أن الإنسان يشرب وهو قائم. قال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الشرب قاعدا، هذا كان هديه المعتاد، وصح عنه أنه نهى عن الشرب قائما، وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائما أن يستقيء، وصح عنه أنه شرب قائما، يا لفظ الاستقامة صحيح. وخلاصة هذه المسألة، قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من شنة أو قربة معلقة وهو قائم في استقاء، وهذا الحديث كما سمعت كان صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، فجمع أهل العلم بين الأحاديث في النهي والإباحة أن النهي للكراهة كراهة تنزيه، فالشرب قائما مكروه، ومن السنة أن يشرب الإنسان جالسا. وسبحان الله، ما نهى الشرع عن شيء إلا وفيه مصلحة عظيمة للإنسان، ما حرم الله عليك شيئا أو ما كره عليك شيئا إلا لمصلحته. فسيذكر رحمه الله الإمام ابن القيم رحمه الله أن الشرب قائما فيه ضرر على معدة الإنسان، فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يشرب قاعدا، ولو شرب الإنسان قائما جائز أن يشرب قائما، إلا أنه من السنة أن يشرب قاعدا، بل ويستفيد العبد طبيا أن الإنسان يشربه جالسا. قال الطائفة: هذا ناسخ للنهي، أي حين شرب النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا أو قائما، وقد جاء أنه نهى عن الشرب قائما، فطائفة تقول هذا منسوخ. وقال الطائف بل مبين طائفة وقالت وقال الطائفة بل مبين أن النهي ليس للتحريم والصواب، بل للإرشاد وترك الأولى. الشرب قائما مكروه كراهة تنزيه، ومعنى كراهة تنزيه أن الإنسان لا يأثم إن شرب قائما، إنما ينزه عن هذه الفعلة. وأدلة كثيرة حول هذا الباب، الذي يقول في الجمع بين الأحاديث يقول كراهة كراهة تنزيه، مثال ذلك في نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، وفي الحديث الذي يلي أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، وقد جاء في حديث آخر إن الماء لا يجنب. فجمع أهل العلم حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الإنسان بفضل المرأة الرجل والمرأة بفضل الرجل، والماء الفضل والماء المتبقي في الإناء، يغتسل الرجل ويبقى في الإناء من الماء، فتأتي المرأة فتغتسل بما بقي من الماء، بخلاف الماء المستعمل، والماء المستعمل والذي قد اغتسل فيه أو توضئ فيه، فيأتي الإنسان يغتسل به مرة أخرى. فالجمع بين هذه الأحاديث أن الكراهة للتنزيه فقط، وإلا جائز. وهناك أيضا أدلة كثيرة على ذلك في الكراهة للتنزيه. قال: وقال الطائفة لا تعارض بينهما أصلا، فإنه إنما شرب قائما للحاجة، فإنه جاء إلى زمزم وهم يستقون منها، فاستقى فناولوا الدلو فشرب وقائم، وهذا كان موضع حاجة، بل قد شرب في السقاء قائما، ليس فقط هذا. إذن الخلاصة في هذه المسألة أن الشرب قائما مكروه، وجائز للإنسان أن يشرب قائما، لكن السنة وصح للإنسان أن يشرب جالسا. قال: وللشرب قائما آفات عديدة، منها أنه لا يحصل به الري التام، لا يشبع من الماء إذا شرب قائما، ولا يستقر في المعدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء وينزل بسرعة وحدة إلى المعدة، وهذا ضرر حين ينزل بحدة. انظر الإنسان إذا كان سبحان الله من حكمة الله ما ينزل المطر من السماء دفعة واحدة، بل يفرق ويوزع هنا وهنا. والإنسان لو أفرغ الماء من رأسه دفعة واحدة صار مكان مرتفع يتضرر، لكن إذا توزع في بدنه كان أسهل إليه. فالشرب قائما دفعة واحدة ضرر على المائدة، ضرر عليها. وذلك سبحان الله مر معكم في يعني الأكل متكئا، كل ذلك فيه من الضرر على العبد، ضرر على الإنسان. قال أنه لا يحصل به الري التام ولا يستقر في المائدة حتى يقسمه الكبد على أعضاء وينزل بسرعة وحدة إلى المائدة، فيخشى منه أن يبرد حرارتها، أن يبرد حرارتها ويشوشها، يبرد حرارتها ويشوهها ويشوشها، ويسرع النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج. وكل هذا يضر بالشارب، وأما إذا فعله نادرا أو لحاجة لم يضره، ولا يعترض بالعوائد على هذا. إذا كان إنسان نادرا، لأنه قد يقول قائل أنا أشرب دائما، ربما أنت ما يدري، غالبا بعض الأحيان تفاجأ بمرض ما تعلم ما سببه، وربما يكون من هذه الأشياء وأنت لا تدري. فيقول العوائد يعني إذا كان نادرا لا يستدل به على ما كان عادته الشرب قائما. فالعبد بعض الأحيان تفاجأ، ربما تنام وأنت في صحة وعافية، وما تقوم إلا وأنت في مرض، ربما تكون من هذه الأشياء التي عاد من وقاية، فيكون فيه الضرر في ذلك وأنت لا تشعر. وكم من الأمراض التي تفاجئك مفاجأة بدون أي سبب، حتى أنك تفكر قليلا تقول ماذا أكلت، ما الذي حصل في المائدة، ما الذي حصل كذا، وما يدري قد ربما يكون من هذا الأمر. قال فإن العوائد طبائع ثوان ولا أحكام أخرى، وهي بمنزلة الخارج عن القياس عند الفقهاء. إذن هذه الخلاصة في هذه المسألة في الشرب قائما أنه يكره، ومن السنة أن يشرب الإنسان جالسا، بل كما سمعت وطبيا أن الإنسان يشرب جالسا، بل يدل على تواضع العبد يقولون، وعلى أدبه حين يأخذ الإناء أو الكأس ثم يجلس فيشرب متواضعا. وترى أن هذا من يذكرون في مثل هذه الأمور الشرب الأسواق، لكن يختلف من عادات وأعراف الناس أن هذا من خوارم المروءة، يمشي الإنسان في الطريق ويشرب أمام الناس بهذه الكيفية، يذكرون هذا. فالإنسان إذا أراد أن يشرب يجلس ويشرب، وسيأتي أنه يشرب ثلاث أنفاس، وهذا أيضا طبيا، وسيأتي إن شاء الله مع وجود الأدلة. قال فصل في التنفس في الشراب ثلاثا، وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا، ويقول إنه أروى وأبرأ، رواه مسلم والترمذي وأحمد. قال والشراب في لسان الشارع وحملة الشرع هو الماء، ومعنى تنفسه في الشراب إبانته القدح عن فيه، إبانة معنى إزالته أو إبعاده عن فيه، مثلا أنا سأشرب، هذا إبانة الإناء بمعنى إبعاده عن فيه، هذا المقصود به. فالإنسان يقول إذا شرب يشرب في ثلاثة أنفاس، وهذا طبيا كما سمعت مع وجود الأدلة قبل ذلك. فالإنسان يشرب ثلاث مرات، لكن بعضهم يشرب، سيأتي حديث أن الإنسان لا يشرب كشرب البعير ضعيفة، إلا أن الإنسان يشرب ثلاثا. فإذا شرب الإنسان دفعة واحدة في ضرر، وإذا شرب ثلاثا يروى الإنسان في ذلك ما جاء في الحديث، قال إنه أروى وأمرأ وأبرأ للإنسان في ذلك. قال وتنفسه خارجه، وهذا أيضا فيه من الأضرار، لو أن شخصا تنفس في الإناء ثم عاد حتى هو، لأن معسول الإنسان يتنفس أكسجين ويخرج من ثاني أكسيد الكربون، فذلك فيه من الأضرار من الأنفاس حين تخرج منه ويعودها مرة أخرى. يقول الإنسان لو تقيأ ثم عاد ابتلاع القيء وما زال في فمه ضرر صحي، وكذلك النقاعة إذا خرجت إلى فيه ثم عاد وابتلعها ضرر صحي، وكذلك يذكرون الأنفاس. هذا ناهيك إذا شرب غيرك بعدك في الإناء وتتنفس فيه، في أضرار من ذلك من نفس شخص إلى آخر. وهل هذا خاص بنفس الفم؟ لا، ليس خاص به. معلوم أن الإنسان إذا شرب يصعب عليه أن يتنفس من فمه بل ومن أنفه، فيشمل نفس الأنف ويشمل أيضا نفس الفم، فيتنفس الإنسان خارجا. وجائز للإنسان أن يشرب بنفس واحد، جائز ليس محرم أن يشرب، يأخذ مثلا هذه ما يسمى القارورة أو العلبة ويشربها في نفس واحد، جائز له، لكن الأولى له أن يشرب ثلاثا، وهذا من السنة ومع ما فيه من صحة للبدن. أما إذا شرب دفعة واحدة يجد الإنسان ثقل في بطنه، وهذا شيء مجرب معلوم، خاصة في أشد الظمأ، إذا كنت في ظمأ شديد وتأخذ كوبا كبيرا من الماء أو ما يسمى بهذه الشملان وتأخذ مباشرة دفعة واحدة تثقل وتجد ألم، والله تجد ألم وثقل في بطنك، تعب مجرد أنك تشربها دفعة واحدة. لكن وذلك خطأ، من الخطأ أن الإنسان في أشد الظمأ يشرب دفعة واحدة، ناهيك إذا كان الإنسان ليس في ظمأ شديد، فتشرب ثلاثة أنفاس لا تستعجل والمالك. قال هنا كما جاء مصرحا به في الحديث الآخر، إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في القدح ولكن ليبن الإناء عن فيه، أخرجه ابن ماجه. وفي هذا الشراب حكم حكم جمة وفوائد مهمة، وقد نبه صلى الله عليه وسلم على مجامعها بقوله إنه أروى وأمرأ وأبرأ، فأروى أشد ريا وأبلغه وأنفعه، وأبرأ أفعل من البر وهو الشفاء، انظر يقول فيه الشفاء في ذلك. لذلك انظر حتى المريض يا سبحان الله يصعب عليك أن تعطيه الماء دفعة واحدة، تحاول أن تأتي تقطر له قطرة قطرة. قال أن يبرئ من شدة العطش ودائه لتردده على المعدة الملتهبة دفعات فتسكن الدفعة الثانية ما عجزت الأولى عن تسكينه، يعني الإنسان في أشد الظمأ إذا شرب الشربة الأولى تسكن حرارة المعدة وما فيها من الالتهاب وشدة الظمأ وتهدأ قليلا، ثم تشرب الشربة الثانية وتهدأ بعد ذلك الدفعة الثانية أو المرة الثانية ثم الثالثة في ذلك. قال والثالثة ما عجزت الثانية عنه، وأيضا فإنه أسلم لحرارة المعدة وأبقى عليها من أن يهجم عليها البارد وغلة واحدة ونغلة واحدة، وأيضا فإنه لا يروي لمصادفته لحرارة العطش لحظة، بل حتى وإن شربت وغدأت في نفس الوقت دقائق يسيرة وإذا بك تريد الماء مرة أخرى، يقول لم يروي في ذلك. قال ثم يقلع عنها ولما تكسر سورتها وعدتها، وإن انكسرت لم تبطل بالكلية بخلاف كسرها على التمهل والتدرج كما أسلفنا. يقول حتى وإن هدأ الظمأ مثلا في ذلك الوقت وحرارة ما فيه يعاني أو يريد الماء، إلا أنه لم يكن كما كان إذا كان دفعا متتاليا. قال وأيضا فإنه أسلم عاقبة وآمن غائلا من تناوله جميع ما يروي دفعة واحدة، بل كثير منهم يشرب دفعة واحدة ويشرب مباشرة، خاصة في تلهفه للماء مباشرة دفعة واحدة قد يشرب فيه، لكن إذا شرب متمهلا كان أسهل وآمن له. قال فإنه يخاف منه أن يطفئ الحرارة الغريزية بشدة برده وكثرة كميته، كأنه كميت هكذا، أو يضعفها فيؤدي ذلك إلى فساد مزاج المعدة والكبد. قل سبحان الله حتى يضرر في ذلك، وإلى أمراض رديئة، وخصوصا في سكان البلاد الحارة كالحجاز واليمن ونحوهما، أو في الأزمنة الحارة كشدة الصيف، فإن الشرب غلة واحدة مخوف عليهم جدا، فإن الحار الغريز ضعيف في بواطن أهلها وفي تلك الأزمنة الحارة. من خاف على الإنسان يشرب دفعة واحدة مباشرة وإن كان جائزا، لأنه سمع قد يكون فيه ضرر، وقد ربما فيك مرض تحصل على مرض وأنت لا تشعر. ثم قال رحمه الله تعالى: قوله وأمره وأفعل من مرء الطعام والشراب، مرء الطعام والشراب في بدنه، مرء الطعام والشراب، مرء الطعام والشراب في بدنه إذا دخل وخالط بسهولة ولذة ونفع، ومنه فكلوه هنيئا مريئا، هنيئا في عاقبته، مريئا في مذاقه. وقيل معناه أنه أسرع انحدارا عن المرء لسهولة وخفته عليه، بخلاف الكثير فإنه لا يسهل على المريء انحداره. كان المريء قال: من آفات الشرب نهلة واحدة، أي دفعة واحدة، أنه يخاف من الشرق بأن ينسد مجرى الشراب لكثرة الوارد عليه فيغص به، فإذا تنفس رويدا ثم شرب أمن من ذلك. هذا الشرق، أنتم ماذا تقول عنه؟ نحن نقول يشرغ بالماء، وأنتم يا مالك أو ما تشرغون، يشرغ بالغين. ما بقي رواية أخرى، يعني صرتم اليوم عرب جميعا. وأنت يا سمير، قال يكبد، هذه يكبد، هذه أخرى، يقول يكبد، هذا شيء آخر في اللقمة، لكن في الشراب إذا شرغ وشرق، صواب بالقاف شرق، عندنا هكذا بالغين، لكن هنا قال الشرق. بقي أحد عنده رواية أخرى؟ قال اختنق، لفظ أعم. قال رحمه الله: من فوائد أن الشارب إذا شرب أول مرة تصاعد البخار الدخاني الحار الذي كان على القلب والكبد لورود الماء البارد عليه، فأخرجته الطبيعة عنها، فإذا شرب مرة واحدة اتفق نزول الماء البارد وصعود البخار فيتدافعان ويتعالجان. كلما أراد أن يصعد البخار الذي في المعدة يحصل تعالج، بمعنى مدافعة، تعالج والمدافعة والتضارب، فيرده. قال: فيتدافعان ويتعالجان، ومن ذلك يحدث الشرق والغصة، ولا يتهنأ الشارب بالماء، ولا يمرئه، ولا يتم ريه. وقد روى عبد الله ابن المبارك والبيهقي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فليمص الماء مصا ولا يعب عبا، فإنه من الكباد. إذا كروا سمير ما هو إلا أن الحديث ضعيف. قالوا: الكباد بضم الكاف وتخفيف الباء، كباد، وجع الكبد. وقد علم بالتجربة أن ورود الماء جملة واحدة على الكبد يؤلمها ويضعف حرارتها، وسبب ذلك المضادة التي بين حرارتها وبين ما ورد عليها من كيفية المبرود وكميته. قال: ولو ورد بالتدرج بالتدريج شيئا فشيئا لم يضاد حرارتها ولم يضعفها، وهذا مثال صب الماء البارد على القدر وهي تفور، لا يضرها صبه قليلا قليلا. وقد روى الترمذي في جامعه عنه صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا نفسا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم فرغتم. والحديث أيضا ضعيف. قال: وللتسمية في أول الطعام والشراب، وحمد الله في آخره تأثير عجيب في نفعه واستمرائه ودفع مضرته، كيف لا يكون كذلك؟ والإنسان إذا قال بسم الله استعان بالله حتى في شربه، وإذا حمد الله عز وجل على ذلك بعد انتهائه. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل. إذا ذكر اسم الله في أوله وحمد الله في آخره وكثرت عليه الأيدي وكان من حل، أي من حلال، في بركة عظيمة. ثم قال رحمه الله: فصل في تخمير الإناء وإيكاء السقاء، هذا قل من يفعل هذا. قال: وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا وقع عليه إلا وقع فيه من ذلك الداء، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد. انظر إلى هذا الشيء العظيم، وفي قول غط الإناء أي إناء يغطى فيه، وأوكؤ السقاء. وما معنى أوكؤ السقاء؟ وربطه بالخيط. وقد مر معنا المثال العربي الذي يقولون: يداك أوكتا وفوك نفخ، أوكتا بمعنى الذي ضمت ذلك وربط عليه، فكان تعريف فيما مضى أيضا عندهم يعني كالشلة وكالدبة الصغيرة هذه من جلد يربطون عليه ربطا ما. وما هو المثل الذي مر معكم؟ هذا المثل: يداك أوكت وفوك نفخ، يستدل به على من؟ على من يستدل به؟ نعم، على من فعل الشيء كان والسبب في ضرره. هذا ذكروا أن جماعة أرادوا أن يركبوا البحر في قارب، فأخذ كل واحد منهم بالونة، وقالوا كل واحد ينفخ تلك البالونة ويحكم إغلاقها ربطها، حيث لو حصل انكفاء لهذا القارب أو هذه السفينة كل يسبح بهذه البالونة، فشاء الله أن انكفأت هذه السفينة فكل صار يسبح بهذه البالونة التي قد نفخها وربط عليه أحكم الإغلاق، فصار واحد من هذا بدأ الماء يدخل إلى هذه البالونة، ما أحكم الإغلاق، ما أحكم شدها، فكان يستغيث بهم فيقول له: يداك أوكتا أي ربطت وفوك نفخ، يعني بمعنى دبر نفسك، يداك أوكتا وفوك نفخ، يعني أنت السبب في إغراقك، لذلك بسبب ماذا؟ أنك لم تحكم إغلاق هذه البالونة، يداك أوكتا وفوك نفخ. الشاهد من ذلك في هنا قال: وأوكؤ السقاء أي يحكم إغلاق. الآن قليل هذا تجد من هذه الذي في الجلود من الماء يقوم بإغلاقه، الآن عندك من هذا ما يسمى بالدباب أو ما يسمى بالترمس أو غير ذلك، فينبغي على الإنسان أنه إذا نام أو يجعل دائما مغلقا، ناهيك أن تدخل عليه من ذوات السموم، قد تدخل عليه من ذوات السموم وربما تجعل من السم فيه ويتضرر الإنسان، وهذا قل من يفعل هذا في الليل أو في غير ذلك، تكون مرأة أو حتى الزوج ليس خاص بذلك يرى إناء مكشوفا يقوم بإغلاقه وبتغطيته، وهكذا في أي شيء من الشراب، ربما ترى ما يسمى بالدبة هذه مرمية هناك يأتي الطفل مباشرة يأخذها ولا مبالي. وانظروا الآن كثرة الأمراض الموجودة في هذا، كما سمعت ربما بعض أحيان تنام وأنت في صحة وعافية، وكذلك الأولاد وما تعلم إلا وقد حصل ونزل المرض فجأة. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم: فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء مرض لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا وقع فيه من ذلك الداء، ويأتي الإنسان ربما يشرب منه ويغتسل. نعم، قال: وهذا مما لا تناله علوم الأطباء. فالآن قد بعض الأطباء لا يؤمن بهذا. ماذا يقول ابن القيم؟ قال: وهذا مما لا تناله علوم الأطباء ومعارفهم. يعني يقول هذا ليس موجود عند الأطباء معرفة هذا، هذا طب نبوي وأدلة نبوية على ذلك تبين ذلك. وقد عرفه من عرفه من عقلاء الناس بالتجربة. قال الليث بن سعد أحد رواة الحديث: الأعاجم عندنا يتقون تلك الليلة في السنة في كانون الأول منها. وصح عنه أنه أمر بتخمير الإناء ولو أن يعرض عليه عودا. قال: وهي وفي عرض العود عليه من الحكمة أنه لا ينسى تخميره بل يعتاد حتى بالعود. وهي أنه ربما أراد الدبيب أن يسقط فيه فيمر على العود فيكون العود جسرا له يمنعه من السقوط فيه. اسمع الله، أن إذا أراد شيء من الحشرات تمر ما تسقط مباشرة، تمشي على هذا الجسر تبرك الجسر لها. وصح عنه أنه أمر عند إيكاء الإناء بذكر اسم الله، فإن ذكر اسم الله عند تخمير الإناء يطرد عنه الشيطان وإيكاءه يطرد عنه الهوام، لذلك أمر بذكر اسم الله في هذين الموضعين في هذين المعنين. ذكر اسم الله عموما، ولا لم دل في هذا في وضعه لكن عموما. قال: وروى البخاري في صحيح من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم شرب من في السقاء، معلوم أن كانت الآنية من قبل، بل موجود الآن في بعض هذه الأشياء كالمدر، قد ربما تكون هناك من الهوام والحشرات وتشرب أنت لا تعلم، وربما ازدرده الإنسان وكان فيه ضرر على جسمه وعلى بدنه. وإلا قد جاء معلوم لديكم حين سقى أبو هريرة رضي الله عنه الصحابة من إناء فيه لبن، شربوا الأول والثاني والثالث، فما كان فيه من هذا، ولما سمعتم ما يحصل فيه من الضرر. قالوا: في هذا آداب عديدة، أي النهي من الشرب من فيه السقاء، وإلا الإنسان معلوم قد تشرب من هذا، معلوم أن ترى ما فيه، ويأتي الثاني ويشرب ويأتي الثالث ويشرب. قال: أن التردد أنفاس الشارب فيها يكسبه زهومة ورائحة كريهة يعاف لأجلها، ولا إشكال في قوله في حين سقى أبو هريرة أولئك الصحابة، فأولئهم أعلمنا وهم أحق بالآداب منا، فلا شك أنه إذا شرب الواحد لا يتنفس في الإناء. أما الآن تعجب إلا من رحم الله، فيقول: إذا شرب هذا من فيه السقاء وشرب الثاني، فالأنفاس تأتي زهومة ورائحة كريهة لهذا الإناء، ومنها أنه ربما غلب الداخل إلى جوفه من الماء فتضرر به، ومنها أنه ربما كان في حيوان لا يشعر به فيؤذيه، يعني قد يلدغ، ربما تسقط شيء من الهوام ويريد الإنسان أول ما يدنو هذا الإناء من فيه ما يعرف لو قد لدغ، قد حصل هذا. قال: ومنه أن الماء ربما كان فيه قذات، هذه الحشرات أو غير ذلك من العود أو غير ذلك أو غيرها لا يراها عند الشرب فتليج جوفه، أي تدخل إلى بطنه. ومن أن الشرب كذلك يملأ البطن من الهواء فيضيق عن أخذ حظه من الماء. سبحان الله، يعني بعضها أن تشرب شاي وحار تحاول ما تستطيع تصل إليه، فيقول يمتلئ الجوف من الهواء. سبحان الله، أن الشرب كذلك يملأ البطن من الهواء فيضيق عن أخذ حظه من الماء أو يزاحمه أو يؤذي، ولغير ذلك من الحكم. فقيل: فما تصنعون بما في جامع الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة يوم أحد فقال، يعني خلاص ذكر ذلك، بعض الآنية تأتي مكسورة، طيب في ألفاظ هنا قد لا أذكرها، يعني ما خلاصة ذلك اللفظ، يأتي الإناء مكسور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدير الإناء ويشرب من المكان الذي ليس فيه كسر، وفيه كلمة لكن ما سبق خلاص الأمر، الإناء المكسور لا يضع فمه في الإناء المكسور، وقد جاء في تضبيب الإناء بالفضة. قال: ثم شرب منها من فمها. قال: رواه الترمذي وأبو داود. قلنا نكتفي فيه بقول الترمذي، هذا حديث ليس إسناده بالصحيح، وعبد الله بن عمر العمري يضعف من قبل حفظه، ولا أدري سمع من عيسى أو لا، انتهى. يريد عيسى عبد الله الذي رواه عنه رجل من الأنصار، وسيأتي إن شاء الله عن الشرب من ثلمة القدح الذي أشرنا إليه الكسر الذي فيه.
إلى هنا والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.